بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الشاهد من هذه الآية لهذا الباب قول الله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن القيم: والإمام بمعنى قدوة، والإمام بمعنى قدوة، والقدوة الأسوة، والأسوة من يؤتسى به ويقتدى به ويستن بسنته. قال: فكل من كان من المتقين وجب عليه أن يأتم بهم، واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن القيم: قال ابن عباس: يهتدى بنا في الخير. وقال أبو صالح: يقتدى بهدانا. وقال مكحول: أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وقال مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. يقول مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. هذا عكس ما قال ابن عباس: يهتدى بنا. هنا قال: اجعلنا مؤتمين بالمقتدين بالمتقين. قال: وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم. وقال: يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب على تقدير: واجعل المتقين لنا أئمة. قال: وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله. ثم قال: فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين، يعني لن يكون أحد من المتقين حتى يأتم بالمتقين الذين سبقوه. قال: فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، يعني الإمامة، إمامة المتقين. قال: وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم، فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم. قال: وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، وليس من باب القلب في شيء، فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. ووحد سبحانه لفظ إماما، قال: واجعلنا للمتقين إماما، ولم يقل أئمة. هذا من باب قول الله عز وجل: إنا رسول رب العالمين، عن موسى وهارون، ولم يقول رسولا، وهو من الواحد المراد به الجمع. ووجه ذلك أن المتقين كلهم على طريق واحد، ومعبودهم واحد، وكتابهم واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد. فبأي من المتقين اقتديت فإنه يشمل الكل، فهم ليسوا كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم. فالائتمام إنما بما هم عليه، وهو شيء واحد، وهو الإمام في الحقيقة. فالإمام هو ما هم عليه من العبادة والتقوى والتوحيد وغير ذلك، فوحده لأنهم كلهم متفقون على أمر واحد وعلى هدي واحد فقال اجعلنا للمتقين إماما. قال ابن القيم وسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم وأن يوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها. فدل على أن طريق المتقين وسنة المتقين الائتمام بأهل الحق والسنة والتقوى قبلهم وائتمام من معهم ومن بعدهم بهم. فالسنة الحسنة الاقتداء وليس الابتداء. السنة الحسنة أن يقتدي الإنسان وليس أن يبتدي بفعل جديد. فمن لم يقتدي ولم يأتم فسنته سيئة. فالإمام والمؤتم متعاونان على البر والتقوى وعلى الطاعة التي جاء بها شرعنا. وفي قوله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أي ما تقر به أعيننا من أزواجنا وذرياتنا، وذلك بأن يكونوا مطيعين لله عز وجل. فلا تقر عيون الآباء الصالحين إلا بصلاح الذرية. وهذه الآيات جاءت في وصف عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم جاء هذا من ذكرهم. قال ابن القيم نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن جل جلاله ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته. فهذه الصفات نالوها إنما كلها بفضل الله عز وجل ورحمته وجوده جل في علاه. وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هنا قال وجعلنا للمتقين إماما لأنهم مجتمعون على أمر واحد، وهنا قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هنا جمع الأئمة باعتبار عددهم، ووحد الأمر يهدون بأمرنا باعتبار دعوتهم، فهم يدعون إلى شيء واحد وإن تعددت أفراده. واضح؟ فهم أفراد ودعوتهم واحدة. ما هي؟ يهدون بأمرنا، دعوتهم يهدون بأمرنا، يعني بما أمر الله به مما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، يشمل كل الدين. فالإمام لا يكون إماما إلا إذا هدى الناس ودعاهم بالكتاب والسنة، وإلا لا يكون إماما. قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فالإنسان لا يكون قدوة وإماما إلا إذا دعا إلى الله وهدى الناس بأمر الله، أي بما أمر الله به على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، لا بمقتضى العقل ولا بمقتضى الرأي ولا بمقتضى السياسة ولا بمقتضى الذوق ولا بمقتضى الهوى والتقليد الأعمى. فهذا كله دعوة سيئة ليست سنة حسنة ودعوة حسنة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. والشاهد من هاتين الآيتين في هذا الباب ذكر الإمامة، ذكر الإمامة. فالإمامة هي القدوة وهي من يستن بها ويقتدى بها. فهناك جعل ذكر دعوتهم ووحدهم، وهنا بين أنهم يدعون لأمر واحد. قال وعن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام ثم صلى ثم خطب، فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قال تصدق رجل من ديناره من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. رواه مسلم. قول مجتاب النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة، وهو كساء من صوف مخطط، ومعنى مجتابيها لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم، والجوب القطع، ومنه قوله: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها أي صبرتين. وقوله كأنه مذهبة هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة، قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال مت، فقال مت هنا بدال مهملة وضم الهاء وبالنون، وكذا ضبطه الحميدي. والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الضياء والاستنارة. الصفاء والاستنارة.
ماذا قلت؟
فسرته، والضياء والصفاء واحد، قريب بعض. أحسنتم. الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، إلى آخر الحديث. والمراد بسن في الإسلام سنة حسنة ما هو المراد؟ هذا الحديث يستدل به أناس على مشروعية الابتداع، وأن من البدع ما هو حسن ومنه ما هو محرم سيء. المراد بمن سن في الإسلام سنة حسنة أي أحياها وأظهرها وأبرزها وسن العمل بها أو ابتدأ العمل بها، فهي سنة في الإسلام. ومثل هذا حديث سيأتينا في الباب القادم: من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. وحديث: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، والحديثان عند مسلم. فالحديث فيه دلالة على مشروعية إحياء السنن والدعوة إليها والتحذير من البدع والشرور. ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث على تقسيم البدع وأن منها حسن وغير ذلك. قال الإمام الشاطبي في الاعتصام، يقول رحمه الله في الاعتصام: فتأملوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، تجد ذلك في من عمل بمقتضى المذكور، يعني المذكور في الحديث. ما هو المذكور في الحديث؟ نعم، النبي قال عن رجل أتى بصدقة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ورسول قد حث على الصدقة، فجاء هذا الرجل فتتابع الناس لما رأوه تصدق تصدقوا، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة. قال: تجد ذلك في من عمل بمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه. هذا الرجل جاء بأبلغ ما يقدر عليه، حيث أتى بتلك الصرة فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ، فسر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. الحديث قال: فدل على أن السنة هنا مثل ما فعل ذلك الصحابي، وهو العمل بما ثبت كونه سنة. ما هو؟ الصدقة. قال: ووجه ذلك في الحديث ظاهر، لأنه عليه الصلاة والسلام لما حض على الصدقة أولا ثم جاء ذلك الأنصاري بما جاء، فانثال بعده العطاء إلى الكفاية، فكأنها كانت سنة أيقظها رضي الله عنه بفعله، فليس معناه من اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة. قال: فإذا قوله من سن سنة معناه من عمل بسنة لا من اخترع سنة. ثم قال: والوجه الثاني من وجهي الجواب على هذا الحديث، أن قوله من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة لا يمكن حمله على الاختراع من أصل، يعني على الابتداع من أصل لم يكن له في الشرع دليل. قال: لأن كونها سنة، لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشرع، فلزم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة بالشرع أو قبيحة بالشرع. من سن سنة سيئة، من سن سنة حسنة، ما الضابط في معرفة الحسن والقبيح؟ ما هو؟ الشرع، الضابط الشرع، لأن الأمر إذا ترك للعقول أنت تقول هذه حسنة وأنا أقول هذه سيئة، كيف تحكم على الناس؟ لأن كل يرى بعينه وفهمه وعقله. قال: فلزم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة بالشرع أو قبيحة بالشرع، فلا تصدق إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنة المشروعة، وتبقى السنة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت في الشرع كونها معاصي كالقتل. يقول المنبه عليه في حديث ابن آدم حيث قال عليه السلام: لأنه أول من سن القتل، سيأتينا الحديث. وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع، يعني سنة حسنة ما جاء الشرع بذمه، معذرة، ما جاء الشرع بمدحه، وسنة سيئة ما جاء الشرع بذمه. قال: وأما قوله من ابتدع بدعة ضلالة فهو على ظاهره، لأن سبب الحديث لم يقيده بشيء، فلا بد من حمله على ظاهر اللفظ كالعمومات المبتدأة التي لم يثبت لها أسباب، فذكره في الاعتصام، وهو كلام محكم متين. يوضحه أكثر أنقل لكم قولا آخر وآخر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الفتاوى، وهذا للتوضيح لما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله، قال: ومعنى سن في الإسلام يعني أحيا سنة وأظهرها وأبرزها مما قد يخفى على الناس. قال: فيدعو إليها ويظهرها ويبينها، فيكون له من الأجر مثل أجور أتباعه فيها، وليس معناها الابتداع في الدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البدع وقال: كل بدعة ضلالة. وكلامه عليه الصلاة والسلام يصدق بعضه بعضا بإجماع أهل العلم، يعني الحديث لا يأتي حديث يناقض حديث، إنما الحديث يصدق بعضها بعضا. قال: فعلم بذلك أن المقصود من الحديث أحياء السنة وإظهارها. يوضحه أكثر. ورد سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مرت على من يستدل بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة على تشريع بعض البدع، مرت عليه. قال رحمه الله: نرد على هؤلاء فنقول: إن الذي قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها هو الذي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. قال: وعلى هذا يكون قوله من سن في الإسلام سنة حسنة منزلا على سبب هذا الحديث. ما سببه؟ التصدق المسنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة للقوم الذين جاءوا من مضر في حاجة وفاقة، فجاء رجل بصرة من فضة فوضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة. قال: وإذا عرفنا سبب الحديث وتنزل المعنى عليه، يعني المعنى يتنزل عليه، يصح ذلك؟ قال: تبين أن المراد بسن السنة الحسنة سن العمل بها وليس سن التشريع. قال: لأن التشريع لا يكون إلا لله ورسوله، وأن معنى الحديث قال: وأن معنى الحديث من سن سنة أي ابتدى العمل بها واقتدى الناس به فيها كان له أجرها وأجر من عمل بها، هذا هو معنى الحديث المتعين. قال: ولو كان معنى الحديث أن الإنسان له أن يشرع ما شاء لكان الدين الإسلامي لم يكمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سيأتينا سنة حسنة كيف نشرعها والنبي لم يشرعها، والله يقول: اليوم قد أكملت لكم دينكم، هذا لا يصلح. قال: لكان الدين الإسلامي لم يكمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ظن هذا الذي فعل هذه البدعة أنها حسنة فظنه خاطئ، لأن هذا الظن يكذبه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. فهذا الحديث ورد على سبب، وذكر الرسول من سن في الإسلام سنة حسنة، فيحمل على ما ورد عليه السبب مما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. قد يستدل بعض الناس بقول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على صلاة القيام في جماعة وخرج إلى الناس وجدهم على إمام واحد مجتمعين، قال: نعمة البدعة هذه. فهذه تحمل على أنها بدعة لغوية ليس الشرعية، وهذه تعتمل في حق عمر سنة حسنة. لماذا؟ لأن قيام الليل جماعة في رمضان فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وتركه لأمر خشي منه، وهو: خشيت أن يفرض عليكم. فلما مات الرسول لا يأتي فرض بعده عليه الصلاة والسلام، فجمع الناس عمر على ما كانوا عليه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العلة قد زالت. فقال للناس لما رآهم هكذا، قال: نعمة البدعة هذه، هذه ليست بدعة إنما هي سنة، وهي سنة حسنة، وسماها بدعة من باب اللغة، كما قال عز وجل عن رسوله: وما كنت بدعا من الرسل. فالرسول قد سبقوا عليه الصلاة والسلام، فهذا في اللغة ليس في الشرع. أما قول الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال: قوله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، قال: فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن الحسنات وسن السنن الحسنات والتحذير من اختراع الأباطيل المستقبحات. هذا كلام سديد. ثم قال بعده: وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا ليس بصحيح، لأن كل بدعة ضلالة من العام الذي لا يخصه شيء، كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة عليهم رحمة الله. ولما خصصه قال: وأن المراد بالمحدثات، وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة، أما بدع حسنة جائزة. هذا ليس بصواب من هذا الإمام عليه رحمة الله، فكل يؤخذ من قوله ويرد. فالصواب أن كل بدعة حسنة، معذرة، كل بدعة ضلالة عام مطلق، وأن من سن في الإسلام سنة حسنة يرد مع الأحاديث الأخرى ويجمع معها، وهو الدعاء إلى هدى، والدعاء إلى سنة حسنة مما جاء بها الشرع. فهذا ليس بصواب، لأن البدع كلها مذمومة وباطلة، والحديث ليس فيه دلالة على ما يستحسن من البدع، إنما فيه إحياء السنن التي جاء بها الشرع. فمن أحيا سنة جاء بها الشرع فله أجرها وأجر من عمل بها. فالصدقة جاء بها الشرع، والرسول قال هذا الحديث لرجل أحيا سنة حث عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يخالف ذلك، لأن مخالفة ذلك يعارضه حديث آخر، وهو قوله: كل بدعة ضلالة. قال جرير: كنا في صدر النهار، يقول جرير: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدر النهار أول النهار، صدر النهار أول النهار، وهذا فيه ملازمة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، ويؤخذ منه الحث على ملازمة أهل العلم والاستفادة منهم. قال: فجاء قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف. هذا وصف لشدة فقرهم وفاقتهم رضي الله عنهم. فقوله عراة أي أن ثيابهم بالية مخرقة، والنمار كساء من صوف مخطط كما فسره الإمام رحمه الله، والعباء العباءة أو العباية ضبطان للعلماء لغتان. قال: مجتابي أي قد خرقوا وسطها وأدخلوها في رؤوسهم. متقلد السيوف، يقول متقلد السيوف أي حاملين للسيوف استعدادا لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام. عامتهم بل كلهم من مضر، ومضر قبيلة معروفة مشهورة من أشرف قبائل العرب. فلما رأى هؤلاء الأشرف بهذه الحالة من الفقر والفاقة قال: فدخل ثم خرج، يعني دخل منزله ثم خرج، فأمر بلالا فأذن، وهذا يدل على أنه خرج وقت الظهر. قال: ثم خرج فأمر بلالا فأذن ثم أقام ثم صلى، وجد دلالة على الظهر لأن الإقامة لا تشرع إلا للفرائض، وهم كانوا عنده في أول النهار ثم دخل، وبعد أول النهار لا يأتي إلا فريضة الظهر. قال قبل ذلك: فتمعر وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، تمعر أي تغير لما رأى بهم من الفاقة، أي من شدة حاجتهم وفقرهم، وهم أشراف الناس، وهذا فيه شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على الفقراء من صحابته. فدخل ثم خرج، دخل ثم خرج ثم صلى الظهر بأصحابه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هاتان الآيتان من أنسب الكلام في هذا الموطن، لأنه رأى ما رأى وأراد حث أصحابه. ففي الآية الأولى فيه الأمر بتقوى الله عز وجل وصلة الرحم التي تربط هؤلاء بمن عنده، لأن الناس خلقوا من ذكر وأنثى، فهؤلاء من جنسك، وبينك وبينهم رحم. ثم في الآية الأخرى حث على الصدقة، وبين أن الإنسان عليه أن ينظر ما أمامه وليقدم لغده، فإن غد قريب وفيه الأجر كله. فهذا اختيار للموضوع المناسب في الوقت المناسب، وهو في الحقيقة مقتضى العلم. قال: تصدق رجل من ديناره، أي ليتصدق، وهو خبر بمعنى الأمر، وهو أبلغ للدلالة على الوقوع. قال: تصدق، كأنه قد قضي، فهو خبر بمعنى الأمر أي ليتصدق. تصدق رجل، رجل نكرة تفيد العموم، من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره، يعني عنده درهم يتصدق بجزء منه، عنده صاع من بر يتصدق به، عنده ثوب يتصدق بجزء منه، عنده تمرة واحدة يتصدق ولو بشقها، أي ببعض ما عنده ولو كان يسيرا. ففيه الحث على الإنفاق ولو باليسير. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، أي بكيس ممتلئ بالدراهم قد عجزت يده عن حمله. ثم تتابع الناس، أي جاء الناس بما يقدرون عليه من الصدقة، يتبع بعضهم بعضا في التصدق. وهذا في سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي مسابقتهم في الخير ومواساتهم لإخوانهم رضي الله عنه وأرضاه. قال: حتى رأيت كومين أو كومين من طعام وثياب، أي تجمع من الطعام بعضه على بعض ومن الثياب بعضه على بعض، كأنه أصبح كومة رابية صبرة، شيء مرتفع من كثرة ما تصدق به الصحابة رضي الله عنهم. قال: حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، أي يستنير ويضيء من شدة الفرح والسرور. والنبي كان إذا سر استضاء وجهه عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: سبب سروره صلى الله عليه وسلم فرحا بمبادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالى وبذل أموالهم لله وامتثال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ولدفع حاجة هؤلاء المحتاجين. قال: وشفقة المسلمين بعضهم على بعض وتعاونهم على البر والتقوى. قال: وينبغي للإنسان إذا رأى شيئا من هذا القبيل أن يفرح ويظهر السرور ويظهر سروره ويكون فرحه لما ذكرناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. هذا فيه الحث على أن يكون المسلم قدوة صالحة في إحياء السنن المهجورة ونحوها، ويكون من أول المبادرين في الخير، وفيه التحذير الشديد من الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل ونشر الشر الذي يلحق إثمه فاعله ويبقى عليه أوزار من دعاهم إلى هذا الضلال وإلى هذا الشر. هذا الحديث الأول الذي ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. الشاهد من هذا الحديث قوله: إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. الحديث الأول فيه مثال للسنة الحسنة: من سن في الإسلام سنة حسنة، السنة الحسنة كانت الصدقة، ويقاس على منوالها. وفي هذا الحديث مثال للسنة السيئة، ويقاس على منوالها. هذا الحديث قال عنه النووي رحمه الله، يقول: هذا الحديث من قواعد الإسلام، وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر من اقتدى به في ذلك. يقول: وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر من اقتدى به في ذلك العمل، مثل عمله إلى يوم القيامة. وهذا أشد التحذير، ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فيأتي وقد حمل على نفسه وزر ما أحدث من البدع والضلال، ولا يكتفى بذلك حتى يضاف إليه أوزار كل من تبعوه، لأنه أول من ابتدع هذا الشر وهذا البدع وهذه البدع في الناس. قال رحمه الله: وهو موافق للحديث الصحيح من سن سنة حسنة، حديث، والحديث الصحيح من دل على خير. وهذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة. من دعا إلى ضلالة ومن سن سنة سيئة ذكره بالمعنى، وذلك أنه ليس على شرطه. والإمام البخاري رحمه الله كثيرا ما يبوب في صحيحه بأحاديث صحيحة ولكن ليست على شرطه، أي على شرط الصحيح الذي روى وأثبت بذلك أحاديثه في صحيحه. فقال: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من نفس تقتل ظلما، أي بغير حق، ليس قصاصا ولا جهادا في سبيل الله، إنما بغير حق. والقتل بغير حق من أعظم الجرم، والوعيد فيه شديد في الكتاب والسنة، وسيأتينا باب مستقل. وقد قال ابن عمر: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال: كل ذنب، عليه الصلاة والسلام قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. حتى قتل المستأمن ونحوه، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يدخلها. والحديث في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ثمرة التكفير، فالتقتيل إنما هو ثمرة التكفير، وكلاهما ضلال مبين وانحراف عن شرع رب العالمين. نسأل الله العافية والسلامة. والإنسان إذا ضل ولق في الدماء فقد وقع في الشر العظيم، والوقوع في الدماء قد يؤدي بالردة إلى الإنسان، بالردة يؤدي إلى الردة بالإنسان، كما سيأتينا في باب مستقل، باب عن القتل ونحو ذلك. قال: ليس من نفس تقتل ظلما، أي بغير حق، إلا كان على ابن آدم الأول. قصة ابن آدم الأول قصها الله عز وجل علينا في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه قصة حق. واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق، ليس فيه مرية، قصها الله عز وجل وأثبتها. قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول. من هو هذا؟ قابيل. ابن آدم الأولين هما هابيل وقابيل عند أكثر المفسرين، والقاتل هو قابيل والمقتول هو هابيل. وهذه آثار تروى عن أهل الكتاب ولم تثبت بسند صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، مشهورة وهو قول أكثر العلماء أن قابيل هو القاتل من أهل التفسير، ولكن من حيث السند يقول كثير من العلماء لم يثبت، والخلاف فيه كثير وشديد، كما حكاه ابن حجر في فتح الباري. قال عليه الصلاة والسلام: إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، أي نصيب وجزء، يعني يحمل إثم القتل. قال: لأنه أول من سن القتل. قال: لأنه أول من سن القتل. قال ابن حجر رحمه الله: فيه أن كل من سن شيئا، كتب له أو عليه، يعني إن كان حسنا ودل الشرع عليه فهو له، وإن كان سيئا ولم يدل الشرع عليه فهو عليه. قال: وهو أصل في أن المعونة على ما لا يحل حرام، المعونة على ما لا يحل حرام، لأن فيه اشتراك على الإثم، فمن قتل نفسا فكأنما شارك ابن آدم الأول في القتل فاشترك في الإثم، فدل كما قال ابن حجر: وهو أصل في أن المعونة على ما لا يحل حرام. هذا ما يتعلق بهذا الباب. في سؤال ورد إلي في الدرس الماضي مهم وشبهة، أرجو من الجميع أن يستمعوا لها، وشبهة يريدها كثير من أهل الضلال والتحزب والفتن الخارجين عن جماعة المسلمين. وفي الحقيقة الشبهة في الساحة ينبغي أن يرد عليها بعلم وتأصيل، لأننا في الحقيقة في جهل منتشر في الأمة، وأهل الأهواء يصطادون في الماء العكر ويروجون باطلهم باسم الدين. جاءني سؤال في الدرس الماضي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، ما تخريج قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي في الحديث الذي في صحيح مسلم: يقودكم بكتاب الله؟ هذا الحديث جاء في الحكم، هو في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وإن أمر عليكم عبد مجدع، في رواية أسود، يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. قال: إذ يتشبث به الحزبيون الذين ثاروا في باقي البلدان، إذ يشترطون تحكيم شرع الله عز وجل وفقا لهذه العبارة، أفيدونا؟ ما الجواب؟ قال: يقودكم بكتاب الله. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يعارض بعضها بعضا، إنما يوضح بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي فلا سمع ولا طاعة في المعصية. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فوقوع الإمام في المعصية لا يبيح للإنسان أن ينزع يد الطاعة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، أي بقلبه، ولا ينزعن يدا من طاعة، أي بفعله ولسانه. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فما توجيه يقودكم بكتاب الله؟ أن يحكمكم ويقودكم بمقتضى كتاب الله، ومقتضى كتاب الله الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية، أي يأمركم بالطاعة. فإذا أمركم بمعصية في الحديث الآخر فلا سمع ولا طاعة، لا يسمع له ولا يطاع، لأنه ينزع ويخرج عليه. يقودكم بكتاب الله أي يأمركم بطاعة الله، يأمركم بما أمر الله به بمقتضى كتاب الله. فإذا أمركم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لماذا؟ لأن إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فالطاعة في المعروف. هذا الحديث موافق لحديث فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في المعصية. فإذا أمرك مجدع ليس بأهل للولاية، عبد، بالطاعة عليك أن تستجيب، فإذا أمرك بمعصية لا تستجيب. فمعنى الحديث أن السمع والطاعة لكل من ولي أمر المسلمين، إذا أمرك بطاعة، فإذا أمرك بمعصية هنا لا سمع ولا طاعة في المعصية. وقوله عبد مجدع ينفي ما يقوله أهل الهوى أيضا أنه اشتراط الولاية الشرعية واستكمالها، هذا خطأ. إذا ملك الحاكم وحكم هنا الشروط ما دام مسلما فقط، وإلا بقية الشروط لا تعتبر هنا. أما في الاختيار واختيار الإمام أهل الحل والعقد يختارون أحدا عليهم، هنا تأتي الشروط. والله تعالى يقول: هل يجوز التصافح بالأنوف وإعادة معروفة عند شعب الإمارات وتسمى المخاشم أي التخاشم؟ التصافح أن تلمس صفحة اليد صفحة يد الآخر، فلا يسمى، وهذه عادة عند الناس ينبغي معها أن يكون مصافحة، ينبغي معها أن يكون مصافحة، لأن هذا ليس فيه أجر إنما عادة. والأجر إذا تصافح المسلمان لن يفترق حتى تحط ما عليهما من الذنوب، ففيه أجر عظيم وفيه محبة ومودة أكثر، فهذا من العادات لا ندخله في الشرع، من فعله لا حرج فيه أبدا، ولكن لا يترك التصافح باليد. كم بقي؟ ربع ساعة؟ 5 دقائق ونقف. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز دخول العريس عند النساء؟ إذا كن النساء كلهن له محارم نعم، وإلا فلا. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، والنساء في زينتهن والرجل في زينته. وقد أثبت الواقع أن هذا ينتج عنه شر كثير وفساد عريض. المرأة تدخل على الرجل، بهذا جاءت السنة، أما الرجل لا يدخل على النساء ويقف في وسط النساء، هذا ويأخذ معه حاشيته، هذا ليس بمشروع، هذه عادة سيئة يجب أن تترك، فالعلماء لا يجوزون هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو القول في دوران الأرض؟ خليكم في الحديث والسنة. الأرض تدور. ما حكم صلاة المسبل؟ صلاته صحيحة، صلاة المسبل صحيحة، والحديث وارد أن لا تصح صلاته ليس بالصحيح. والإسبال سيأتي فيه باب عقد عليه النووي رحمه الله في كتابه هذا. يقول: بعض العلماء يقولون هذا جائز وبعضهم يقولون ليس بجائز، السؤال: متى نقول اختلاف العلماء في هذه المسألة؟ وهل هذا يعتبر خلاف في مسألة؟ الله عز وجل أمر برد النزاع إليه، إلى كتابه وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا اختلف العلماء في مسألة، إذا كنت عاميا تسأل الأعلام والأتقان، وإذا كنت صاحب علم تنظر في الأدلة وفي الأقوال وترجع الأمر إلى الأصل إلى الكتاب والسنة، فما ترجح لك فخذ به وليس عليك، وإن أخطأت فلك أجر إن كنت أهلا لذلك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا دعاء ختم القرآن؟ لا، لم يرد. هناك آثار عن الصحابة وعن السلف، عن أنس كان أنه إذا ختم جمع أهله ودعا، فمن ختم القرآن ودعا، ويقولون عند كل ختمة دعوة مستجابة، هذه آثار. أما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت، وفعل الصحابة من فعل به في هذا الموطن طيب، فهؤلاء يقتدى بهم رضي الله عنهم ورحمهم. هل يصح قول أن قابيل هو أول من سن دفن الجنائز تقابيل لم يدخل، إنما جاء الغراب فعلمه فأخذ. ولكن هل هذه نقول سنة وله أجرها؟ ما وقفت على هذا الأمر. والله عز وجل ذكر الأرض أنها كفاتة أحياء وأمواتا، فتجمع الناس على ظهرها وفي بطنها، وهذه سنة الله وفطرته التي فطر الناس عليها، والله أعلم. يقول السؤال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هل ما دون ذلك يعتبر من الشرك؟ وهل لا يغفر له؟ ويغفر ما دون ذلك أي ما دون ذلك تحت المشيئة، إن شاء أخذ به وعذب، وإن شاء عفى عنه وغفر سبحانه وتعالى. فالشرك لا يغفر. أما حديث ذكرته لكم كل ذنب عصى الله، هذا من العلماء من يحمله على أن من قتل مؤمنا متعمدا لا يوفق للتوبة، ويبقى حوبة القتل في نفسه حتى يخرج من الدين. هكذا بعض العلماء يحمله على هذا المحمل. كم بقي؟ ها؟ 5 دقائق؟ خلاص، معذرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الشيء قادم. السلام عليكم. ها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الشاهد من هذه الآية لهذا الباب قول الله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن القيم: والإمام بمعنى قدوة، والإمام بمعنى قدوة، والقدوة الأسوة، والأسوة من يؤتسى به ويقتدى به ويستن بسنته. قال: فكل من كان من المتقين وجب عليه أن يأتم به، واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن القيم: قال ابن عباس: يهتدى بنا في الخير. وقال أبو صالح: يقتدى بهدانا. وقال مكحول: أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وقال مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. يقول مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. هذا عكس ما قال ابن عباس: يهتدى بنا. هنا قال: اجعلنا مؤتمين بالمقتدين بالمتقين. قال: وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمه، وقال: يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب على تقدير واجعل المتقين لنا أئمة. قال: وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله. ثم قال: فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين، يعني لن يكون أحد من المتقين حتى يأتم بالمتقين الذين سبقوه. قال: فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، يعني الإمامة، إمامة المتقين. قال: وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم، فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم. قال: وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، وليس من باب القلب في شيء، فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. ووحد سبحانه لفظ إماما، قال: واجعلنا للمتقين إماما، ولم يقل أئمة. هذا من باب قول الله عز وجل: إنا رسول رب العالمين، عن موسى وهارون، ولم يقول رسولا، وهو من الواحد المراد به الجمع. ووجه ذلك أن المتقين كلهم على طريق واحد، ومعبودهم واحد، وكتابهم واحد، فكأنهم كلهم إمام واحد. فبأي من المتقين اقتديت فإنه يشمل الكل، فهم ليسوا كالأئمة المختلفين الذين قد اختلفت طرائقهم ومذاهبهم وعقائدهم. فالائتمام إنما بما هم عليه وهو شيء واحد، وهو الإمام في الحقيقة. فالإمام هو ما هم عليه من العبادة والتقوى والتوحيد وغير ذلك، فوحده لأنهم كلهم متفقون على أمر واحد وعلى هدي واحد، فقال: اجعلنا للمتقين إماما. قال ابن القيم: وسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم وأن يوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا، التي لا تتم الإمامة إلا بها. فدل على أن طريق المتقين وسنة المتقين الائتمام بأهل الحق والسنة والتقوى قبلهم، وائتمام من معهم ومن بعدهم بهم. فالسنة الحسنة الاقتداء وليس الابتداء. السنة الحسنة أن يقتدي الإنسان وليس أن يبتدي بفعل جديد. فمن لم يقتدي ولم يأتم فسنته سيئة. فالإمام والمؤتم متعاونان على البر والتقوى وعلى الطاعة التي جاء بها شرعنا. وفي قوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تقر به أعيننا من أزواجنا وذرياتنا، وذلك بأن يكونوا مطيعين لله عز وجل. فلا تقر عيون الآباء الصالحين إلا بصلاح الذرية. وهذه الآيات جاءت في وصف عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم جاء هذا من ذكرهم. قال ابن القيم: نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن جل جلاله، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته. فهذه الصفات نالوها إنما كلها بفضل الله عز وجل ورحمته وجوده جل في علاه. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هنا قال: وجعلنا للمتقين إماما، لأنهم مجتمعون على أمر واحد. وهنا قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هنا جمع الأئمة باعتبار عددهم، ووحد الأمر يهدون بأمرنا باعتبار دعوتهم، فهم يدعون إلى شيء واحد وإن تعددت أفرادهم. واضح؟ فهم أفراد ودعوتهم واحدة. ما هي؟ يهدون بأمرنا، دعوتهم يهدون بأمرنا، يعني بما أمر الله به مما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، يشمل كل الدين. فالإمام لا يكون إماما إلا إذا هدى الناس ودعاهم بالكتاب والسنة، وإلا لا يكون إماما. قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فالإنسان لا يكون قدوة وإماما إلا إذا دعا إلى الله وهدى الناس بأمر الله، أي بما أمر الله به على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، لا بمقتضى العقل ولا بمقتضى الرأي ولا بمقتضى السياسة ولا بمقتضى الذوق ولا بمقتضى الهوى والتقليد الأعمى، فهذا كله دعوة سيئة ليست سنة حسنة ودعوة حسنة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. والشاهد من هاتين الآيتين في هذا الباب ذكر الإمامة، ذكر الإمامة، فالإمامة هي القدوة وهي من يستن بها ويقتدى بها. فهناك جعل ذكر دعوتهم ووحدهم، وهنا بين أنهم يدعون لأمر واحد. قال: وعن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، ثم صلى ثم خطب، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. رواه مسلم. قول مجتاب النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة، والنمار جمع نمرة، وهو كساء من صوف مخطط، ومعنى مجتابيها لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم، والجوب القطع، ومنه قوله: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي نحتوه وقطعوه. وقوله تمعر هو بالعين المهملة أي تغير. وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها أي صبرتين. وقوله كأنه مذهبة هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة، قاله القاضي عياض وغيره، وصحفه بعضهم فقال مد، فقال مد هنا بدال مهملة وضم الهاء وبالنون، وكذا ضبطه الحميدي. والصحيح المشهور هو الأول، والمراد به على الوجهين الضياء والاستنارة. الصفاء والاستنارة.
ماذا قلت؟
فسرته، والضياء والصفاء واحد، قريب بعض. أحسنتم. الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، إلى آخر الحديث. والمراد بسن في الإسلام سنة حسنة ما هو المراد؟ هذا الحديث يستدل به أناس على مشروعية الابتداع، وأن من البدع ما هو حسن ومنه ما هو محرم سيء. المراد بمن سن في الإسلام سنة حسنة أي أحياها وأظهرها وأبرزها وسن العمل بها أو ابتدأ العمل بها، فهي سنة في الإسلام. ومثل هذا حديث سيأتينا في الباب القادم: من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، وحديث: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، والحديثان عند مسلم. فالحديث فيه دلالة على مشروعية إحياء السنن والدعوة إليها والتحذير من البدع والشرور. ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث على تقسيم البدع وأن منها حسن وغير ذلك. قال الإمام الشاطبي في الاعتصام، يقول رحمه الله في الاعتصام: فتأملوا فتأملوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، تجد ذلك في من عمل بمقتضى المذكور، يعني المذكور في الحديث. ما هو المذكور في الحديث؟ نعم، النبي قال عن رجل أتى بصدقة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ورسول قد حث على الصدقة، فجاء هذا الرجل فتتابع الناس لما رأوه تصدق تصدقوا، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة. قال: تجد ذلك في من عمل بمقتضى المذكور على أبلغ ما يقدر عليه. هذا الرجل جاء بأبلغ ما يقدر عليه، حيث أتى بتلك السرة فانفتح بسببه باب الصدقة على الوجه الأبلغ، فسر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. الحديث قال: فدل على أن السنة ها هنا مثل ما فعل ذلك الصحابي، وهو العمل بما ثبت كونه سنة. ما هو؟ الصدقة. قال: ووجه ذلك في الحديث ظاهر، لأنه عليه الصلاة والسلام لما حض على الصدقة أولا ثم جاء ذلك الأنصاري بما جاء، فانثال بعده العطاء إلى الكفاية، فكأنها كانت سنة أيقظها رضي الله عنه بفعله، فليس معناه من اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة. قال: فإذا قوله من سن سنة معناه من عمل بسنة لا من اخترع سنة. ثم قال: والوجه الثاني من وجهي الجواب على هذا الحديث، أن قوله من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة لا يمكن حمله على الاختراع من أصل، يعني على الابتداع من أصل لم يكن له في الشرع دليل. قال: لأن كونها سنة، لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشرع، فلزم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة بالشرع أو قبيحة بالشرع. من سن سنة سيئة، من سن سنة حسنة، ما الضابط في معرفة الحسن والقبيح؟ ما هو؟ الشرع، الضابط الشرع، لأن الأمر إذا ترك للعقول أنت تقول هذه حسنة وأنا أقول هذه سيئة، كيف تحكم على الناس؟ لأن كل يرى بعينه وفهمه وعقله. قال: فلزم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة بالشرع أو قبيحة بالشرع، فلا تصدق إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنة المشروعة، وتبقى السنة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت في الشرع كونها معاصي، كالقتل. يقول المنبه عليه في حديث ابن آدم حيث قال عليه السلام: لأنه أول من سن القتل، سيأتي الحديث. وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع، يعني سنة حسنة ما جاء الشرع بذمه، معذرة، ما جاء الشرع بمدحه، وسنة سيئة ما جاء الشرع بذمه. قال: وأما قوله من ابتدع بدعة ضلالة فهو على ظاهره، لأن سبب الحديث لم يقيده بشيء، فلا بد من حمله على ظاهر اللفظ كالعمومات المبتدأة التي لم يثبت لها أسباب، فذكره في الاعتصام، وهو كلام محكم متين. يوضحه أكثر أنقل لكم قولا آخر وآخر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الفتاوى، وهذا للتوضيح لما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله، قال: ومعنى سن في الإسلام يعني أحيا سنة وأظهرها وأبرزها مما قد يخفى على الناس. قال: فيدعو إليها ويظهرها ويبينها، فيكون له من الأجر مثل أجور أتباعه فيها، وليس معناها الابتداع في الدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البدع وقال كل بدعة ضلالة، وكلامه عليه الصلاة والسلام يصدق بعضه بعضا بإجماع أهل العلم. يعني الحديث لا يأتي حديث يناقض حديث، إنما الحديث يصدق بعضها بعضا. قال فعلم بذلك أن المقصود من الحديث أحياء السنة وإظهارها، يوضحه أكثر. ورد سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من رد على من يستدل بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة على تشريع بعض البدع، من رد عليه؟ قال رحمه الله: نرد على هؤلاء فنقول إن الذي قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها هو الذي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. قال وعلى هذا يكون قوله من سن في الإسلام سنة حسنة منزلا على سبب هذا الحديث. ما سببه؟ التصدق المسنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة للقوم الذين جاءوا من مضر في حاجة وفاقة، فجاء رجل بصرة من فضة فوضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة. قال وإذا عرفنا سبب الحديث وتنزل المعنى عليه، يعني المعنى يتنزل عليه يصح ذلك، قال تبين أن المراد بسن السنة الحسنة سن العمل بها وليس سن التشريع. قال لأن التشريع لا يكون إلا لله ورسوله، وأن معنى الحديث قال وأن معنى الحديث من سن سنة أي ابتدى العمل بها واقتدى الناس به فيها كان له أجرها وأجر من عمل بها، هذا هو معنى الحديث المتعين. قال ولو كان معنى الحديث أن الإنسان له أن يشرع ما شاء لكان الدين الإسلامي لم يكمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سيأتينا سنة حسنة كيف نشرعها والنبي لم يشرعها والله يقول اليوم قد أكملت لكم دينكم، هذا لا يصلح. قال لكان الدين الإسلامي لم يكمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ظن هذا الذي فعل هذه البدعة أنها حسنة فظنه خاطئ، لأن هذا الظن يكذبه قول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. فهذا الحديث ورد على سبب، وذكر الرسول من سن في الإسلام سنة حسنة فيحمل على ما ورد عليه السبب مما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. قد يستدل بعض الناس بقول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على صلاة القيام في جماعة وخرج إلى الناس وجدهم على إمام واحد مجتمعين قال نعمة البدعة هذه، فهذه تحمل على أنها بدعة لغوية ليس شرعية، وهذه تعتبر في حق عمر سنة حسنة. لماذا؟ لأن قيام الليل جماعة في رمضان فعله النبي عليه الصلاة والسلام وتركه لأمر خشي منه، وهو خشيت أن يفرض عليكم، فلما مات الرسول لا يأتي فرض بعده عليه الصلاة والسلام، فجمع الناس عمر على ما كانوا عليه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأن العلة قد زالت، فقال للناس لما رآهم هكذا قال نعمة البدعة هذه، هذه ليست بدعة إنما هي سنة وهي سنة حسنة، وسماها بدعة من باب اللغة، كما قال عز وجل عن رسوله وما كنت بدعا من الرسل، فالرسول قد سبقوه عليه الصلاة والسلام، فهذا في اللغة ليس في الشرع. أما قول الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم قال قوله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، قال فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن الحسنات وسن السنن الحسنات والتحذير من اختراع الأباطيل المستقبحات، هذا كلام سديد. ثم قال بعده وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا ليس بصحيح، لأن كل بدعة ضلالة من العام الذي لا يخصه شيء، كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة عليهم رحمة الله. ولما خصصه قال: وأن المراد بالمحدثات، وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة، أما بدع حسنة جائزة. هذا ليس بصواب من هذا الإمام عليه رحمة الله، فكل يؤخذ من قوله ويرد. فالصواب أن كل بدعة حسنة، معذرة، كل بدعة ضلالة عام مطلق، وأن من سن في الإسلام سنة حسنة يرد مع الأحاديث الأخرى ويجمع معها، وهو الدعاء إلى هدى، والدعاء إلى سنة حسنة مما جاء بها الشرع. فهذا ليس بصواب، لأن البدع كلها مذمومة وباطلة، والحديث ليس فيه دلالة على ما يستحسن من البدع، إنما فيه إحياء السنن التي جاء بها الشرع. فمن أحيا سنة جاء بها الشرع فله أجرها وأجر من عمل بها. فالصدقة جاء بها الشرع، والرسول قال هذا الحديث لرجل أحيا سنة حث عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يخالف ذلك، لأن مخالفة ذلك يعارضه حديث آخر، وهو قوله: كل بدعة ضلالة. قال جرير: كنا في صدر النهار، يقول جرير: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدر النهار أول النهار، صدر النهار أول النهار، وهذا فيه ملازمة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، ويؤخذ منه الحث على ملازمة أهل العلم والاستفادة منهم. قال: فجاء قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف. هذا وصف لشدة فقرهم وفاقتهم رضي الله عنهم. فقوله عراة أي أن ثيابهم بالية مخرقة، والنمار كساء من صوف مخطط كما فسره الإمام رحمه الله، والعباء العباءة أو العباية، ضبطان للعلماء لغتان. قال: مجتابي أي قد خرقوا وسطها وأدخلوها في رؤوسهم. متقلد السيوف، يقول متقلد السيوف أي حاملين للسيوف استعدادا لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام. عامتهم بل كلهم من مضر، ومضر قبيلة معروفة مشهورة من أشرف قبائل العرب. فلما رأى هؤلاء الأشرف بهذه الحالة من الفقر والفاقة قال: فدخل ثم خرج، يعني دخل منزله ثم خرج، فأمر بلالا فأذن، وهذا يدل على أنه خرج وقت الظهر. قال: ثم خرج فأمر بلالا فأذن ثم أقام ثم صلى. وجد دلالة على الظهر، لأن الإقامة لا تشرع إلا للفرائض، وهم كانوا عنده في أول النهار ثم دخل، وبعد أول النهار لا يأتي إلا فريضة الظهر. قال قبل ذلك: فتمعر وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، تمعر أي تغير لما رأى بهم من الفاقة، أي من شدة حاجتهم وفقرهم، وهم أشراف الناس، وهذا فيه شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على الفقراء من صحابته. فدخل ثم خرج، دخل ثم خرج، ثم صلى الظهر بأصحابه عليه الصلاة والسلام. قال: ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هاتان الآيتان من أنسب الكلام في هذا الموطن، لأنه رأى ما رأى وأراد حث أصحابه. ففي الآية الأولى فيه الأمر بتقوى الله عز وجل وصلة الرحم التي تربط هؤلاء بمن عنده، لأن الناس خلقوا من ذكر وأنثى، فهؤلاء من جنسك، وبينك وبينهم رحم. ثم في الآية الأخرى حث على الصدقة وبين أن الإنسان عليه أن ينظر ما أمامه وليقدم لغده، فإن غد قريب وفيه الأجر كله، فهذا اختيار للموضوع المناسب في الوقت المناسب، وهو في الحقيقة مقتضى العلم. قال: تصدق رجل من ديناره، أي ليتصدق، وهو خبر بمعنى الأمر، وهو أبلغ للدلالة على الوقوع. قال تصدق كأنه قد قضي، فهو خبر بمعنى الأمر أي ليتصدق. تصدق رجل، رجل نكرة تفيد العموم، من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمره، يعني عنده درهم يتصدق بجزء منه، عنده صاع من بر يتصدق به، عنده ثوب يتصدق بجزء منه، عنده تمرة واحدة يتصدق ولو بشقها، أي ببعض ما عنده ولو كان يسيرا. ففيه الحث على الإنفاق ولو باليسير. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، أي بكيس ممتلئ بالدراهم قد عجزت يده عن حمله. ثم تتابع الناس، أي جاء الناس بما يقدرون عليه من الصدقة، يتبع بعضهم بعضا في التصدق، وهذا في سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي مسابقتهم في الخير ومواساتهم لإخوانهم رضي الله عنه وأرضاهم. قال: حتى رأيت كومين أو كومين من طعام وثياب، أي تجمع من الطعام بعضه على بعض ومن الثياب بعضه على بعض، كأنه أصبح كومة رابية صبرة، شيء مرتفع من كثرة ما تصدق به الصحابة رضي الله عنهم. قال: حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، أي يستنير ويضيء من شدة الفرح والسرور. والنبي كان إذا سر استضاء وجهه عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: سبب سروره صلى الله عليه وسلم فرحا بمبادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالى وبذل أموالهم لله وامتثال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ولدفع حاجة هؤلاء المحتاجين. قال: وشفقة المسلمين بعضهم على بعض وتعاونهم على البر والتقوى. قال: وينبغي للإنسان إذا رأى شيئا من هذا القبيل أن يفرح ويظهر السرور ويظهر سروره ويكون فرحه لما ذكرناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. هذا فيه الحث على أن يكون المسلم قدوة صالحة في إحياء السنن المهجورة ونحوها، ويكون من أول المبادرين في الخير، وفيه التحذير الشديد من الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل ونشر الشر الذي يلحق إثمه فاعله ويبقى عليه أوزار من دعاهم إلى هذا الضلال وإلى هذا الشر. هذا الحديث الأول الذي ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. متفق عليه. الشاهد من هذا الحديث قوله إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. الحديث الأول فيه مثال للسنة الحسنة، من سن في الإسلام سنة حسنة، السنة الحسنة كانت الصدقة ويقاس على منوالها. وفي هذا الحديث مثال للسنة السيئة ويقاس على منوالها. هذا الحديث قال عنه النووي رحمه الله يقول وهذا الحديث من قواعد الإسلام، وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر من اقتدى به في ذلك. يقول وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر من اقتدى به في ذلك العمل، مثل عمله إلى يوم القيامة. وهذا أشد التحذير، ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فيأتي وقد حمل على نفسه وزر ما أحدث من البدع والضلال، ولا يكتفى بذلك حتى يضاف إليه أوزار كل من تبعوه، لأنه أول من ابتدع هذا الشر وهذا البدع وهذه البدع في الناس. قال رحمه الله وهو موافق للحديث الصحيح من سن سنة حسنة، حديث والحديث الصحيح من دل على خير. وهذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة. من دعا إلى ضلالة ومن سن سنة سيئة ذكره بالمعنى، وذلك أنه ليس على شرطه. والإمام البخاري رحمه الله كثيرا ما يبوب في صحيحه بأحاديث صحيحة ولكن ليست على شرطه، أي على شرط الصحيح الذي روى وأثبت بذلك أحاديثه في صحيحه. فقال باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة. قال عليه الصلاة والسلام ليس من نفس تقتل ظلما، أي بغير حق، ليس قصاصا ولا جهادا في سبيل الله، إنما بغير حق. والقتل بغير حق من أعظم الجرم، والوعيد فيه شديد في الكتاب والسنة، وسيأتينا باب مستقل. وقد قال ابن عمر لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال كل ذنب، عليه الصلاة والسلام قال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. حتى قتل المستأمن ونحوه، قال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يدخلها. والأحاديث في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ثمرة التكفير، فالتقتيل إنما هو ثمرة التكفير، وكلاهما ضلال مبين وانحراف عن شرع رب العالمين. نسأل الله العافية والسلامة. والإنسان إذا ضل ولق في الدماغ فقد وقع في الشر العظيم، والوقوع في الدماغ قد يؤدي بالردة إلى بالردة يؤدي إلى الردة بالإنسان، كما سيأتينا في باب المستقل باب عن القتل ونحو ذلك. قال ليس من نفس تقتل ظلما، أي بغير حق، إلا كان على ابن آدم الأول. قصة ابن آدم الأول قصها الله عز وجل علينا في سورة المائدة، واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه قصة حق، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق ليس فيه مرية، قصها الله عز وجل وأثبتها. قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول. من هو هذا؟ ها؟ قابيل. ابني آدم الأولين هما هابيل وقابيل عند أكثر المفسرين، والقاتل هو قابيل والمقتول هو هابيل. وهذه آثار تروى عن أهل الكتاب ولم تثبت بسند صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، مشهورة وهو قول أكثر العلماء أن قابيل هو القاتل من أهل التفسير، ولكن من حيث السند يقول كثير من العلماء لم يثبت، والخلاف فيه كثير وشديد كما حكاه ابن حجر في فتح الباري. قال عليه الصلاة والسلام إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، أي نصيب وجزء، يعني يحمل إثم القتل. قال لأنه أول من سن القتل، قال لأنه أول من سن القتل. قال ابن حجر رحمه الله فيه أن كل من سن شيئا كتب له أو عليه، يعني إن كان حسنا ودل الشرع عليه فهو له، وإن كان سيئا ولم يدل الشرع عليه فهو عليه. قال وهو أصل في أن المعونة على ما لا يحل حرام، المعونة على ما لا يحل حرام، لأن فيه اشتراك على الإثم، فمن قتل نفسا فكأنما شارك ابن آدم الأول في القتل فاشترك في الإثم، فدل كما قال ابن حجر وهو أصل في أن المعونة على ما لا يحل حرام. هذا ما يتعلق بهذا الباب. في سؤال ورد إلي في الدرس الماضي مهم وشبهة أرجو من الجميع أن يستمعوا لها، شبهة يريدها كثير من أهل الضلال والتحزب والفتن الخارجين عن جماعة المسلمين. وفي الحقيقة الشبهة في الساحة ينبغي أن يرد عليها بعلم وتأصيل، لأننا في الحقيقة في جهل منتشر في الأمة، وأهل الأهواء يصطادون في الماء العكر ويروجون باطلهم باسم الدين. جاءني سؤال في الدرس الماضي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، ما تخريج قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي في الحديث الذي في صحيح مسلم يقودكم بكتاب الله؟ هذا الحديث جاء في الحكم هو في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام وإن أمر عليكم عبد مجدع في رواية أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. قال إذ يتشبث به الحزبيون الذين ثاروا في باقي البلدان إذ يشترطون تحكيم شرع الله عز وجل وفقا لهذه العبارة، أفيدونا؟ ما الجواب؟ قال يقودكم بكتاب الله. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يعارض بعضها بعضا، إنما يوضح بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي فلا سمع ولا طاعة في المعصية. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فوقوع الإمام في المعصية لا يبيح للإنسان أن ينزع يد الطاعة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، أي بقلبه، ولا ينزعن يدا من طاعة، أي بفعله ولسانه. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فما توجيه يقودكم بكتاب الله؟ أي يحكمكم ويقودكم بمقتضى كتاب الله ومقتضى كتاب الله الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية، أي يأمركم بالطاعة. فإذا أمركم بمعصية في الحديث الآخر فلا سمع ولا طاعة، لا يسمع له ولا يطاع، لأنه ينزع ويخرج عليه. يقودكم بكتاب الله أي يأمركم بطاعة الله، يأمركم بما أمر الله به بمقتضى كتاب الله. فإذا أمركم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لماذا؟ لأن إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فالطاعة في المعروف. هذا الحديث موافق لحديث فراه يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في المعصية. فإذا أمرك مجدع ليس بأهل للولاية، عبد، بالطاعة عليك أن تستجيب. فإذا أمرك بمعصية لا تستجيب. فمعنى الحديث أن السمع والطاعة لكل من ولي أمر المسلمين، إذا أمرك بطاعة. فإذا أمرك بمعصية هنا لا سمع ولا طاعة في المعصية. وقوله عبد مجدع ينفي ما يقوله أهل الهوى أيضا، أنه اشتراط الولاية الشرعية واستكمالها، هذا خطأ. إذا ملك الحاكم وحكم هنا الشروط ما دام مسلما فقط، وإلا بقية الشروط لا تعتبر هنا. أما في الاختيار واختيار الإمام، أهل الحل والعقد يختارون أحدا عليهم، هنا تأتي الشروط. والله تعالى يقول: هل يجوز التصافح بالأنوف وإعادة المعروفة عند شعب الإمارات وتسمى المخاشم، أي التخاشم؟ التصافح أن تلمس صفحة اليد صفحة يد الآخر، فلا يسمى، وهذه عادة عند الناس ينبغي معها أن يكون مصافحة، ينبغي معها أن يكون مصافحة، لأن هذا ليس فيه أجر إنما عادة. والأجر إذا تصافح المسلمان لن يفترق حتى تحط ما عليهما من الذنوب، ففيه أجر عظيم وفيه محبة ومودة أكثر. فهذا من العادات لا ندخله في الشرع، من فعله لا حرج فيه أبدا، ولكن لا يترك التصافح باليد. كم بقي؟ ربع ساعة؟ خمس دقائق ونقف. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز دخول العريس عند النساء؟ إذا كن النساء كلهن له محارم نعم، وإلا فلا. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، والنساء في زينتهن والرجل في زينته. وقد أثبت الواقع أن هذا ينتج عنه شر كثير وفساد عريض. المرأة تدخل على الرجل، بهذا جاءت السنة، أما الرجل لا يدخل على النساء ويقف في وسط النساء، هذا ويأخذ معه حاشيته، هذا ليس بمشروع، هذه عادة سيئة يجب أن تترك، في العلماء لا يجوزون هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو القول في دوران الأرض؟ خليكم في الحديث والسنة. الأرض تدور. ما حكم صلاة المسبل؟ صلاته صحيحة، صلاة المسبل صحيحة، والحديث وارد أن لا تصح صلاته ليس بصحيح. والإسبال سيأتي فيه باب عقد عليه النووي رحمه الله في كتابه هذا. يقول بعض العلماء يقولون هذا جائز وبعضهم يقولون ليس بجائز. السؤال متى نقول اختلاف العلماء في هذه المسألة؟ وهل هذا يعتبر خلاف في مسألة؟ الله عز وجل أمر برد النزاع إليه، إلى كتابه وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا اختلف العلماء في مسألة، إذا كنت عاميا تسأل الأعلام والأتقان، وإذا كنت صاحب علم تنظر في الأدلة وفي الأقوال وترجع الأمر إلى الأصل إلى الكتاب والسنة، فما ترجح لك فخذ به وليس عليك، وإن أخطأت فلك أجر إن كنت أهلا لذلك. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا دعاء ختم القرآن؟ لا، لم يرد. هناك آثار عن الصحابة وعن السلف، عن أنس كان أنه إذا ختم جمع أهله ودعا، فمن ختم القرآن ودعا، ويقولون عند كل ختمة دعوة مستجابة، هذه آثار. أما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت، وفعل الصحابة من فعل به في هذا الموطن طيب، فهؤلاء يقتدى بهم رضي الله عنهم ورحمهم. هل يصح قول أن قابيل هو أول من سن دفن الجنائز؟ قابيل لم يدفن، إنما جاء الغراب فعلمه فأخذ، ولكن هل هذه نقول سنة وله أجرها؟ ما وقفت على هذا الأمر. والله عز وجل ذكر الأرض أنها كفاتة أحياء وأمواتا، فتجمع الناس على ظهرها وفي بطنها، وهذه سنة الله وفطرته التي فطر الناس عليها، والله أعلم. يقول السؤال، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هل ما دون ذلك يعتبر من الشرك؟ وهل لا يغفر له؟ ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون ذلك تحت المشيئة، إن شاء أخذ به وعذب، وإن شاء عفى عنه وغفر سبحانه وتعالى، فالشرك لا يغفر. أما حديث ذكرته لكم كل ذنب عصى الله، هذا من العلماء من يحمله على أن من قتل مؤمنا متعمدا لا يوفق للتوبة، ويبقى حوبة القتل في نفسه حتى يخرج من الدين، هكذا بعض العلماء يحمله على هذا المحمل. كم بقي؟ ها؟ 5 دقائق؟ خلاص، معذرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الشيخ قادم. ها؟